فضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث الجزائري. دكتور نور الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وشكرا لتاحة الفرصة دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وشكرا جزيلا لكم.
أعزكم الله دكتور. طبعا الحديث عن يعني مفهوم القيم وضرورة حضور القيم في سلوكية الشباب ربما تطرقنا إليه بعض الشيء، لكن إذا لديكم تعليق بالنسبة لهذا الموضوع عن مفهوم القيم وكيف يتجسد أو تتجسد القيم في حياة الشباب تفضلوا لكي نبدأ الحديث إن شاء الله معكم.
الرحمن الرحيم. القيم في الحقيقة هي جمع قيمة، وقيمة يعني الشيء له اعتبار وله أهمية وله وجود، يعني هو الذي يمثل الوجود الحقيقي أو الجوهرية في الإنسان. الإنسان طبعا كل شيء، يعني له مثلا طعام معين، ربما أشياء كثيرة لا يحتاجها، وهناك أشياء معينة مثلا في القديم كانوا يسمونها الترياق. فالقيم هي في الحقيقة هي روح الحياة، هي الجواهر المقدسة في الحياة. كل إنسان طبعا كل إنسان منا يأكل ويشرب وينام ويستعمل كل من أمور ضروري الحياة، ولكن هناك أشياء لها قيمة في حياته، أخلاقه مثلا، تواصله مع ربه، سلوكه إلى آخره، هذه يعبر عنها بالقيم. وهي في الحقيقة يعني بالمنطق القرآني أو بالمعايير القرآنية قيم واحدة يعبر عنها بالأخلاق، كما ورد في القرآن الكريم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن في العصر الحديث طبعا صنفت يسمونها قيم اجتماعية، قيم حضارية، قيم أخلاقية، قيم تربوية، قيم روحية، قيم إنسانية إلى آخره. وطبعا هذا الصنف
الحقيقة
يضر بها.
نعم. جيد دكتور، يعني ما دمت أشرت إلى يعني إلى موضوع القيم باعتبارها قيم مشتركة، يعني استنادا إلى الآية المباركة فطرة الله التي فطر الناس عليها، هل يمكن القول بأن القيم هي بالأساس مشتركة فيما بين جميع أبناء البشر، ولكن نجد هناك تنوع بعدد القوميات بعدد الأعراق في تطبيق وتجسيد هذه القيم؟
لا، تبعاً القيم في الفطرة السليمة، القلوب الطاهرة، الفطرة النقية التي لم تدنس ولم تغير واحدة، لكن للأسف البيئة تؤثر، في أفكار منتشرة تؤثر، الأصدقاء يؤثرون، كما ورد في الحديث يولد المولود على الفطرة. نعم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبالتالي البشر للأسف تعرضوا، يعني الإنسان يتعرض لأشياء كثيرة تبعده عن فطرته الأصلية. ولذلك القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الحقيقة كل حديثهم هو إعادتنا للفطرة، ولهذا الإسلام يسمى دينه الفطرة، واعتباره هو الذي يمثل النسخة الأصلية الصحيحة للإنسان، لأن الإنسان كلما ابتعد عن فطرته كلما تعذب، وهذا العذاب هو الذي يتجسد في الآخرة بعد ذلك. يعني كل ما يلقاه الإنسان في حياته من عذاب نتيجة انتكاسته أو ابتعاده عن فطرته السليمة.
أحسنتم دكتور. يعني هناك مثلا الكثير من المصادق، يمكن ذكر بعض المصادق منها، مثلا الصدق أمر حسنا وإيجابي لدى جميع البشر، كما أن الكذب أمر سلبي، كذلك الظلم ومقابل الظلم العدالة، السرقة ومثلا أداء الأمانة وما إلى ذلك، يعني هذه القيم كلها مشتركة فيما بين الناس بمختلف يعني الشعوب والحضارات، باعتبارهم يعني فطروا على الفطرة السوية التي أراد الله أن تكون فطرة مشتركة فيما بين الناس. لكن في بعض الأحيان نجد أن هناك بعض العادات التي تكون خارج هذه القيم، يعني يتم تقنينها وتشريعها على مستوى الحكومات، يعني لما تحدث هكذا أمور دكتور؟
تسمى انتكاسة. طبعا القرآن الكريم يذكر أن مصدر هذا الأمر اثنان: مصدره النفس الأمارة بالسوء، ومصدره كذلك الشيطان. الشيطان قال: لا أذلنهم ولا أغوينهم ولا إلى آخر الآية الكريمة. ولذلك الآن ما يحصل في بين البشر من انتكاسة عن الفكرة السوية، مثال ظهور ظواهر الشذوذ والانحراف المثلية وغيرها، هذه كلها نتيجة هذه الإغواءات الشيطانية من جهة، وكذلك النفس مستعدة للأمرين. الله تعالى يقول: وأحضرت الأنفس الشح. الله تعالى مثلا زود الإنسان بأن يكون شحيحا، ولكن أصل الشح أن يفرقه في محله المناسبة، أن يشح بدينه، يشح بقيمته، يشح بكرامته، لكن الإنسان يغير هذا الشح فيحوله إلى الجهة السلبية فيها الأكسية. نعم، ولذلك هو الاستعمال الخاطئ لما أتيح للإنسان من طاقات. يعني الإنسان مثل العلم، العلم سلاح ذو حدين، كذلك كل شيء في الحياة له جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي. فالإنسان عندما يخرج عن حد الاعتدال، عندما لا يراعي ما أمر به، ولهذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاءت الأمور الشريعة الإلهية لتعيد للإنسان توازنه. العقل وحده لا يكفي، العقل نعم، العقل قد يصل إلى الأسس التي تقوم عليها الأخلاق والفطرة السوية والقيم النبيلة، ولكنه في الكثير من التفاصيل يعجز، ولذلك يحتاج إلى مصدر إلهي يبين له. مثل ما نحن عندما نشتري آلة نحتاج للمهندس عندما يحصل فيها عطب أو يحصل خلاف في كيفية استعمالها، فيبين لنا الطريقة السليمة لذلك الاستعمال. ولذلك الإنسان بهذا المدارس الأخلاقية، للأسف لدى المدارس الأخلاقية تثبت الآن مثلا في الغرب هناك من يجيزون من القتل الرحيم، هناك من يجيزون من الإجهاض، هناك أشياء كثيرة جدا تتنافى مع الأخلاق بناء على أنهم هم الذين يضعون معايير، وبالتالي وقعوا في هذه الانحرافات.
يعني حتى إذا مثلا أردنا أن ندخل كل هذه الانحرافات في الجانب العقلي، العقل أيضا يعني يرفض إذا أردنا أن ننظر بدقة وبإنصاف، وكما يقال العقل هو الرسول الباطني والرسول أو الأنبياء هم الرسل الظاهرية. دكتور اسمح لي لكي يعني استطلع رؤيتك بالنسبة لواقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية وشباب العالم العربي والإسلامي، كيف تجد واقع هؤلاء الشباب والتزامهم بالنسبة للقيم الدينية وكذلك القيم الوطنية التي يعني يؤكدها الإسلام؟
طبعا نتكلم عن كل، لأن كل واقع له ربما كيفية أو صورته في انتماءه. مثلا عندما تكون دولة، أنا طبعا أعرف الجمهورية الإيرانية جيدا، دولة تتبنى القيم الإسلامية وتتبنى الحاكمية الإلهية في مدارسها وفي إعلامها، وتحاول أن تثقف المجتمع بهذه الثقافة، نجد الحمد لله التزاما كبيرا بالقيم. لكن في مجتمعات أخرى مثلا تتدين بالعلمانية، مؤسساتها، مدارسها، إعلامها ربما مسلسلاتها، أفلامها تصور صور أو تبث أشياء لا تليق تؤثر، فهذه أيضا للأسف تؤثر تأثيرا سلبيا. عادة كما يقال الناس على دين ملوكه، إذا كان الحكام صالحين وكانت المؤسسات صالحة وتهتم بالجوانب التربوية والأخلاقية والقيم الفاضلة، نجد أن عامة الناس ربما يتأثرون ويستفيدون. بخلاف المجتمعات التي طبعا لا، خاصة كما نعرف الآن دور الأسرة أصبح محدودا جدا، أصبح الدور للمؤسسات الإعلامية، أصبح الدور ولهذا الغرب الآن يحاول أن يستغل منصات التواصل الاجتماعي لاختراق المجتمعات وتحويلها عن قيمها الفاضلة.
صحيح دكتور، يعني مسألة المشكلة القيم وأنها أصبحت يعني الالتزام بالقيم أصبحت مشكلة، ظهرت هذه المشكلة مع ظهور محاولات العولمة التي أصبحت تهدد القيم الدينية والقيم الوطنية. كيف تنظر إلى مسألة العولمة ومحاولات العولمة ووقوع القيم والتزام شبابنا بالقيم في أزمة حقيقية؟
الحقيقة المصطلح العولمة هو الأحسن منه، ربما الأدق منه هو الأمريكا وليس العولمة، باعتبار أن أمريكا الآن الشيطان الأكبر بيدها الهوليود، مؤسسات عالمية ضخمة بيدها، شبكات منصات التواصل الاجتماعي إلى آخره. يعني حتى أوروبا نفسها صارت تحذر من أمريكا. صحيح. وثقافتها. هي العولمة في حد ذاتها المسلمون يسعون للعولمة، نحن المسلمون نسعى لأن ندعو العالم جميعا لنتبنى ثقافتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا إلى آخره. يعني لا حرج على الشخص أن يدعو العالم لثقافته، ولكن الحرج في أن الشخص منحرف تصبح له السيطرة والتسلط ويستغل وسائل الإعلام ينحرف بالبشرية. بالتالي العلماء الآن بين تيارين، تيار يدعو إلى العالمية الإسلامية، إلى العالم، إلى النمط الإسلامي. الإسلامي باعتباره نمط حضاري، نمط أخلاقي، نمط يمثل الإنسان الحقيقي، والعولمة الغربية التي تنبني على الفلسفة المادية وعلى طبعا بدأت الاستعمار والاستبداد والهيمنة، بالإضافة إلى ذلك ما حصل لها من شذوذ أخلاقي وابتعاد تام عن الفكرة.
نعم أحسنتم دكتور. طبعا نحن لدينا القيم التي نتحدث عنها ونثيرها دائما، القيم الإسلامية، القيم الأخلاقية، القيم التي يعني تربينا عليها في مجتمعاتنا، في عشائرنا، في مختلف الأماكن، هي قيم يعني لها بناء عقلاني إن صح لي التعبير. بالمقابل عندما نأتي إلى القيم الطرف الآخر نجد أنها قيم متزلزلة، كما أشرت إلى بعض المصادق مثل الزواجات المثلية والانحرافات الأخلاقية التي يتم شرعنتها في هذا الأمر. الأعداء عادة يلتزمون ويتشبثون بالأجواء الافتراضية والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. طيب في هذه الأجواء كيف لنا أن نعود إلى قيامنا ونظهر قيامنا ونتمسك بها مقابل ما يعني ما يسعى أو يحاول العدو من زرع قيمه عند شبابنا المسلم والعربي؟
أمور ذلك كثيرة، وسائل ذلك كثيرة، ربما يجمعها ما ذكره سماحة السيد القائد جهاد التبيين. لهذا الحقيقة مصطلح يشمل كل الأمور التي نحن الآن كما جاهدنا العدو وجبهنا العدو في المجال العسكري، في المجال السياسي، في المقاومة، في المقاومة الاقتصادية، كذلك المواجهة في الثقافة وفي الأخلاق والقيم. الآن ما يحصل مثلا في كثير من الدول هو الحرب الناعمة، هو استغلال لهذه الوسائل لضرب القيم والأخلاق، أخلاق الشعوب، وبالتالي تيسير الهيمنة عليها. الآن الحرب الملونة أو ويسمى بالحرب المعقدة هي في الحقيقة تبدأ أولا بنخر والتأثير في الثقافة، تأثير في القيم، ثم بعد ذلك تبدأ في الشؤون الأخرى. طبعا الإنسان إذا زارت أخلاقهم كما إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هو ذهبت أخلاقهم ذهب. فالغرب لذلك يحاول أن يضرب الشعوب بأخلاقها ويحولها عن إنسانيتها، وبالتالي بعد ذلك يسهل عليه السيطرة عليه. وللأسف نجح من كثير من الدول العربية الإسلامية، نجد شبابا عندنا يحلقون حلقات غريبة، يلبسون ألبسة غريبة إلى آخره، وهم يريدون أن يصدروا ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحمد لله هي عصية عليهم، لأنها لا تكتفي فقط بتوفير الرفاه لشعبها، وإنما كذلك تحفظ له قيمه وأخلاقه ودينه.
أحسنتم دكتور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث من الجزائر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة ولهذه الإيضاحات دكتور.
العفو، شكرا.
حياكم الله. شكرا.